إن الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه قال: ثم دخلت سنة 25 و200 ذكر خبر
السلام
عما
عليكم.
كان في يوم من الأحداث. عليكم السلام شيخنا. شيخنا
اقرأ. ماشي ماشي.
طيب حاضر شيخ. قال: ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك كان
سنة
قدوم
كم؟
الوقت الذي يعلم 25
ماشي.
225. ثم دخلت سنة 25 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك كان قدوم الورثاني على المعتصم في المحرم بالأمان، وفيها قدم بغى الكبير بمنكجور سامر، وفيها خرج المعتصم إلى السلم واستخلف أشيناس، وفيها أجلس المعتصم أشيناس على كرسي وتوجه وتوجه ووشحه في شهر ربيع الأول، وفيها أحرق غنام المرتد، وفيها غضب المعتصم على جعفر بن دينار، وذلك من اجل وثوبه على من كان معه من الشاكريه، وحبسه عند اشيناس 15 يوما، وعزله عن اليمن وولاها ايتاخ، ثم رضي عن جعفر، وفيها عزل الافشين، وفيها عزل الافشين عن الحرس ووليه اسحاق بن يحيى بن معاذ، وفيها وجه عبد الله بن طاهر بما زيار، فخرج إسحاق بن إبراهيم إلى الدسكرة فأدخله سامر في شوال، وأمر بحمله على الفيل، فقال محمد بن عبد الله بن زياد: قد خضب الفيل كعاداته، يحمل جيلان خراسان، يحمل جيلان جيلان لا جيلان خراسان، والفيل لا تخضب أعضاؤه إلا لذي شأن من الشان. فأبى مازار أن يركب الفيل، فأدخل على بغل بإيكاف، فجلس المعتصم على المعلمة لخمس ليال خلون من ذي القعدة، وأمر فجمع بينه وبين الأفشين، وقد كان الأفشين حبس قبل ذلك بيوم، فأقر المازيار أن الأفشين كان يكاتبه ويصوب له الخلاف والمعصية، فأمر برد الأفشين إلى محبسه، وأمر بضرب ما زار، فضرب 400 صوت و50 صوتا، وطلب ماء فسقي فمات من ساعته. وفيها غضب المعتصم على الأفشين فحبسه. ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه. ذكر أن الأفشين كان أيام حربه بابك ومقامه بأرض الخرمية، لا يأتي هدية من أهل الأرمينية إلا وجه بها إلى أشرو سنة، فيجتاز ذلك بعبد الله بن طاهر، فيكتب عبد الله إلى المعتصم خبره، فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمر بتعريف جميع ما يوجه به الأفشين من الهدايا إلى أشرو سنة، ففعل عبد الله ذلك. وكان الأفشين كلما تهيأ عنده مال حمله أوساط أصحابه من الدنانير والهماين بقدر طاقتهم. كان الرجل يحمل من الألف فما فوقه من الدنانير في وسطه، فأخبر عبد الله بذلك، فبينا هو في يوم من الأيام وقد نزل رسل الأفشين معهم الهدايا نيسابور، وجه إليهم عبد الله بن طاهر وأخذهم ففتشهم، فوجد في أوساطهم همايين، فأخذها منهم وقال لهم: من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: هذه هدايا الأفشين وهذه أمواله. فقال: كذبتم، لو أراد أخي الأفشين أن يرسل مثل هذه الأموال لا كتب إلي وعلمني ذلك لآمر بحراسته وبذرقته، لأن هذا مال عظيم وإنما أنتم لصوص. فأخذ عبد الله بن طاهر المال وأعطاه الجند قبله، وكتب إلى الأفشين يذكر له ما قال القوم، وقال: أنا أنكر أن تكون وجهت مثل هذا المال إلى أشهر سنة، تعلمني لأبذرقه، فإن كان هذا المال ليس لك فقد أعطيته الجند ما ك... فقد أعطيته أعطيته بقى هو اللي ادى الجنود صح سيدنا فقد أعطيته الجند ما كان المال الذي يوجهه إلي أمير المؤمنين في كل سنة، وإن كان المال لك كما زعم القوم، فإذا جاء المال من قبل أمير المؤمنين رددته إليك، وإن يكن غير ذلك فأمير المؤمنين أحق بهذا المال، وإنما دفعته إلى الجند لأني أريد أن أوجهه إلى بلاد الترك. فكتب إليه الأفشين يعلمه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد، ويسأله إطلاق القوم ليمضوا إلى أشهر سنة. وأطلقه عبد الله بن طاهر فمضى، فكان ذلك سبب الوحشة بين عبد الله بن طاهر وبين الأفشين. ثم جعل عبد الله يتتبع عليه، وكان الأفشين يسمع أحيانا من المعتصم كلاما يدل على أنه يريد أن يعزل آل طاهر عن خراسان، فطمع الأفشين في ولايتها فكتب، فجعل يكاتب ما رجع صوت طيب وكاتب ويبعث على الخلاف، فجعل يكاتب ما سيرى ويبعث على الخلاف ويضمن له القيام بالدفع عنه عند السلطان ظنا منه ان ما سيرى يخالف، فاحتاج المعتصم الى ان يوجهه للمحاربه ويعزل عبد الله بن طاهر ويوليه خراسان، فكان من امر ما سيرى ما قد مضى ذكره، وكان من امر من كجور باذربيجان ما قد وصفنا قبل، فتحقق عند المعتصم ما كان من امر الافشين ومكاتبته ما زار بما كان يكاتبه به ما كان اتهمه به من امر من كجور، وان ذلك كان راي الافشين وامره اياه به، فتغير المعتصم للافشين لذلك واحس الافشين بذلك وعلم تغير حاله عنده، فلم يدري ما يصنع، فعزم فيما ذكر على ان وهي اطوافا في قصره، واحتال في يوم شغل المعتصم وقواده ان ياخذ طريق الموصل ويعبر الزاب على تلك الأطواف حتى يصير إلى بلاد أرمينية ثم إلى بلاد الخازر، فعاسر ذلك عليه فأيأس من سما كثيرا، وعزم على أن يعمل طعاما ويدعو المعتصم وقواده فيسقيهم، فإن لم يجب المعتصم استأذنه في قواد الأتراك مثل أشيناس وإيتاخ وغيرهم في يوم تشاغل أمير المؤمنين، فإذا صاروا إليه أطمع أطعامهم وسقاهم وسمهم، فإذا انصرفوا من عنده خرج من أول الليل وحمل تلك الأطواف والآلة التي يعبر بها على ظهور الدواب حتى يجيء إلى الزاب فيعبر بأثقاله على الأطواف، أطواف بالواو، ويعبر الدواب سباحة كما أمكنه، ثم يرسل الأطواف حتى يعبر في دجلة ويدخل هو بلاد أرمينية، وكانت ولاية أرمينية إليه، ثم يصير هو إلى بلاد الخازر مستأمنا، ثم يدور من بلاد الخازر إلى بلاد الترك، ويرجع من بلاد الترك إلى بلاد أشروسنة، ثم يستميل الخازر على أهل الإسلام، فكان في تهيئة ذلك وطال به الأمر فلم يمكنه ذلك، وكان قواد الأفشين ينوبون عن دار أمير المؤمنين كما ينوب القواد، فكان واجن الأشروسني قد جرى بينه وبين من قد اطلع على أمر الأفشين حديث، فذكر له واجن أن هذا الأمر لا أراه يمكن ولا يتم، فذهب ذلك الرجل الذي سمع قول واجن فحكاه للأفشين، وسمع بعض من يميل إلى واجن من خدم الأفشين وخاصة ما قال الأفشين في واجن، فلما انصرف واجن من النوبات في بعض الليل أتاه فأخبره أن قد ألقي ذلك إلى الأفشين، فحاذر واجن على نفسه، فركب من ساعته في جوف الليل حتى أتى دار أمير المؤمنين، وقد نام المعتصم فصار إلى إيتاخ، فقال إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة، فقال إله إيتاخ أليس الساعة كنت هنا؟ قد نام أمير المؤمنين، فقال له واجن ليس يمكنني أن أصبر إلى غد، فدق إيتاخ الباب على بعض من يعلم المعتصم بالذي قال واجن، فقال المعتصم قل له ينصرف الليلة إلى منزله ويبكر علي في غد، فقال واجن إن انصرفت الليلة ذهبت نفسي، فأرسل المعتصم إلى إيتاخ يبيته الليلة عندك، فبيته إيتاخ عنده، فلما أصبح بكر به مع صلاة الغداء، فأوصله إلى المعتصم فأخبره بجميع ما كان عنده، فدعا المعتصم محمد بن حماد بن دنقش الكاتب، فوجهه يدعو الأفشين، فجاء الأفشين في سواد، فأمر المعتصم بأخذ سواده وحبسه، فحبس في الجوسق، ثم بنى له حبسا مرتفعا وسماه لؤلؤة داخل الجوسق، وهو يعرف إلى الآن بالأفشين. وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال للحسن بن الأفشين، وكان الحسن قد كثرت كتبه إلى عبد الله بن طاهر في نوح بن أسد يعلمه تحمله على ضياعه وناحيته، فكتب عبد الله بن طاهر إلى نوح بن أسد يعلمه ما كتب به أمير المؤمنين في أمره، ويأمره بجميع أصحابه والتأهب له، فإذا قدم عليه الحسن بن الأفشين بكتاب ولايته استوثق منه وحمله إليه، فكتب عبد الله بن طاهر إلى الحسن بن الأفشين يعلمه أنه عزل نوح بن أسد وأنه قد ولاه الناحية، ووجه إليه بكتاب عزل نوح بن أسد، فخرج الحسن بن الأفشين في قلة من أصحابه وسلاحه حتى ورد على نوح بن أسد وهو يظن أنه والي الناحية، فأخذه نوح بن أسد وشده وثاقا ووجه به إلى عبد الله بن طالب فوجه به عبد الله إلى المعتصم. وكان الحبس الذي بني للأفشين شبيها بالمنارة وجوعه إلى وجعل في وسطها مقدار مجلسه، وكان الرجال ينوبون تحتها كما تدور. وذكر عن هارون بن عيسى بن المنصور أنه قال: شهدت دار المعتصم وفيها أحمد بن أبي دواد وإسحاق بن إبراهيم بن يوسف ومحمد بن عبد الملك الزيات، فأوتي بالأفشين ولم يكن بعد في الحبس الشديد، فأفضر قوم من الوجوه لتبكيت الأفشين بما هو عليه، ولم يترك في الدار أحد من أصحاب المراتب ولا إلا ولد المنصور، وصرف الناس. وكان المناظر له محمد بن عبد الملك الزيات، وكان الذين أحضروا المازيار أحضر وكان الذين أحضروا المازيار صاحب طابرستان والموبذ والمرزبان طيب صاحبه وصاحبه وكان الذين أحضروا المازيار صاحب طبرستان والموبذ والمرزبان بن تركش، وهو أحد ملوك السغد، ورجلان من أهل السغد. فدعا محمد بن عبد الملك بالرجلين وعليهما ثياب الرثة، فقال لهما محمد بن عبد الملك: ما شأنكما؟ فكشف عن ظهورهما وهي عارية من اللحم. فقال له محمد: تعرف هذين؟ قال: نعم، هذا مؤذن وهذا إمام، بنايا مسجدا بأشهر سنة، فضربت كل واحد منهما 1000 سوط، وذلك أن بيني وبين ملوك السغد عهدا وشرطا أن أترك كل قوم على دينهم وما هم عليه. فوثب هذان على بيت كان فيه أصنامهم، فعني أهل أشهر سنة، فأخرج الأصنام واتخذاه مسجدا، فضربتهما على هذا 1000 1000 لتعديهما، ومنعهما القوم من بيعتهم من بيعتهم، المقصود المعبد يعني. فقال له محمد: ما كتاب عندك؟ قد نعم بيعة. فقال له محمد: ما كتاب عندك؟ قد زينته بالذهب والجواهر والديباج فيه الكفر بالله. قال: هذا كتاب ورثته عن أبي فيه أدب من آداب العجم، وما ذكرت من الكفر فكنت أستمتع منه بالأدب وأترك ما سوى ذلك، فوجدته محلا، فلم تضطرني الحاجة إلى أخذ الحلية منه، فتركته على حاله ككتاب كليلة ودمنة وكتاب مزدك في منزلك، فما ظننت أن هذا يخرج من الإسلام. قال: ثم تقدم الموبذ فقال: إن هذا كان يأكل المخنوقة ويحملني على أكلها، ويزعم أنها أرطب لحما من المذبوحة، وكان يقتل شاة سوداء كل يوم أربعاء، يضرب وسطها بالسيف، يمشي بين نصفيها وأكل لحمها. وقال لي يوما: إني قد دخلت لهؤلاء القوم في كل شيء أكره، حتى أكلت لهم الزيت وركبت الجمل ولبست النعل، غير أني إلى هذه الغاية لم تسقط عني شعرة، يعني لم يطلي ويمختتن. فقال الأفشين: خبروني عن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام ثقة وفي دينه. وكان الموبذ مجوسيا أسلم بعد على يد متوكل ونادمه. قالوا: لا. قال: فما معنى قبولكم شهادة من لا تثقون به ولا تعدلونه؟ ثم أقبل على الموبذ فقال: هل كان بين منزلي ومنزلك باب أو كوة تطلع علي منها وتعرف أخباري منها؟ قال: لا. قال: فليس كنت أدخلك إلي وأبثك سري وأخبرك بالأعجمية وميلي إليها وإلى أهلها؟ قال: نعم. قال: فلست بالثقة بدينك ولا بالكريم في عهدك، إذا أفشيت علي سرا أسررته إليك. ثم تنحى الموبذ وتقدم المرزبان بن تركش فقالوا للأفشين: هل تعرف هذا؟ قال: لا. فقيل للمرزبان: هل تعرف هذا؟ قال: نعم، هذا الأفشين. قالوا له: هذا المرزبان. فقال له المرزبان: يا ممخرط، كم تدافع وتموه؟ قال له: لا أفشين يا طويل اللحية، ما تقول؟ قال: كيف أكتب إليك أهل مملكتك؟ قال: كما كانوا يكتبون إلى أبي وجدي. قال: فقل. قال: لا أقول. فقال المرزبان: وليس يكتبون إليك بكذا وكذا بالأشهر سنية؟ قال: بلى. قال: فليس تفسيره بالعربية إلى إله الآلهة من عبده فلان بن فلان؟ قال: بلى. قال: محمد بن عبد الملك والمسلمون يحتملون أن يقال له ماذا؟ فما بقيت لفرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى؟ قال: كانت عادة القوم لأبي وجدي ولي قبل أن أدخل الإسلام، فكرهت أن أضع نفسي دونهم فتفسد علي طاعتهم. دخلنا. فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: ويحك يا خيذر، ويحك يا خيذر، كيف تحلف بالله لنا فنصدقك كما نصدق يمينك ونجريك مجرى المسلمين وأنت تدعي ما ادعى فرعون؟ قال: يا أبا الحسين، هذه سورة قرأها عجيف على علي بن هاشم، وأنت تقرأها علي، فانظر غدا من يقرأها عليك. سورة ولا سورة؟ لا عايز يقول إيه. قال: ثم قدم ما زار صاحب طبرستان، فقالوا للأفشين: تعرف هذا؟ قال: لا. قالوا للمزار: تعرف هذا؟ ثم قدم طيب قال المزاري تعرف هذا؟ قال نعم هذا الأفشين. فقالوا له هذا المزار؟ قال نعم قد عرفته الآن. قالوا هل كتبته؟ قال لا. قالوا للمزار هل كتب إليك؟ قال نعم كتب أخوه خاش إلى أخي قوهيار أنه لم يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيرك وغير بابك، فأما بابك فإنه بحمقه قتيل نفسه، ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبى حمقه إلا أن دلاه فيما وقع فيه، فإن خالفت لم يكن للقوم أن يرمونك به غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس، فإن وجهت إلي لم يبقى أحد يحاربنا إلا ثلاثة العرب والمغاربة والأتراك، والعربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبوس. وهؤلاء الذباب يعني المغاربة إنما هم أكلة رأس وأولاد الشياطين، وطيب وأكلوا رأس وأولاد الشياطين يعني الأتراك، فإنما هي ساعة حتى تنفد سهامهم تخلص. وثم تجول الخيل عليهم جولة فتأتي على آخرهم، ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم. فقال الأفشين هذا يدعي على أخيه وأخي دعوى لا تجب علي، ولو كنت كتبت بهذا الكتاب إليه ليستميله إلي ويثق بناحيتي كان غير مستنكر، لأني إذا نصبت الخليفة بيدي كنت بالحيلة أحرى أن أنصره لآخذ بقفاه وآتي به الخليفة ليحظى به عنده كما حظي به عبد الله بن طاهر عند الخليفة. ثم نحى المزار. ولما قال الأفشين للمرضبان التركشي ما قال، وقال لإسحاق بن إبراهيم ما قال زاجر بن أبي دؤاد الأفشين، فقال له الأفشين أنت يا أبا عبد الله ترفع طيلسانك بيدك فلا تضع على فلا تضعه طيب أنت ترفع لا تضعه على عاتقك حتى تقتل به جماعة. لو بيحب يحكي له بيخبره يعني، أنت يا أبا عبد الله ترفع طيلسانك بيدك فلا تضعه على عاتقك حتى تقتل به جماعة. فقال له ابن أبي دؤاد مطهر أنت؟ قال لا. قال فما منعك من ذلك؟ وبه تمام الإسلام والطهور من النجاسة. قال وليس في دين الإسلام استعمال التقية فلا وليس في دين الإسلام استعمال التقية؟ قال بلى. قال خفت أن أقطع ذلك العضو من جسدي فأموت. قال أنت تطعن بالرمح وتضرب السيف فلا يمنعك ذلك من أن تكون في الحرب وتجزع من قطع قلفة. قال قلفة. قال تلك ضرورة تعنيني فأصبر عليها إذا وقعت، وهذا شيء أستجلبه فلا آمن معه خروج نفسي. ولم أعلم أن في تركها الخروج من الإسلام. فقال ابن أبي دؤاد قد بان لكم أمره يا بغى، لبغى الكبير أبي موسى التركي عليك به. قال فضرب بيده بغى على منطقته فجذبها. فقال قد كنت أتوقع هذا منكم قبل اليوم. فقلب بغى ذيل القاء على رأسه ثم أخذ بمجامع القباء من عند عنقه ثم أخرجه من باب الوزيري إلى محبسه. وفي هذه السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وأترنجة بنت أشيناس إلى سامراء، وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود. ثم دخلت سنة 26 ومئتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من وثوب علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ، وكان على المعونة إبري صول أرتكين برجاء بن أبي الضحاك. وثب وثوب برجاء، لا ده اسمه سول أرتكين صح سجنة اسمه كده كم سنة كده كم سول ولا من قبل وصول أرتكين يا سيدنا؟ وكان على الخراج فقاتل وأظهر الوسواس، ثم تكلم أحمد بن أبي دؤاد فيه فأطلق من محبسه. فكان الحسن بن رجاء يلقاه في طريق سامرة، فقال البحتري الطائي عفى علي بن إسحاق لفتكه على غرائبتيه إن كنا في الحسن أنسته تنقيعه في اللفظ نازلة لم تبق فيه سوى التسليم للزمن، ولا أخي كليب ولا سيف بن ذي يزن، ولم يقل لك في وتر طلبت به تلك المكارم لا قعبان من لبني. وفيها مات محمد بن عبد الله بن طاهر بن حسين، فصلى عليه المعتصم في دار ابن اسماعيل انه قال ما جاءت الفاكهه الحديثة تدرى المعتصم الفاكهه الحديثه بطبق، وقال ابن هارون الواثق اذهب بهذه الفاكهه بنفسك الى الابشين فادخلها اليه، فحملت مع هارون الواثق حتى صعد بها اليه في البناء الذي بني له الذي يسمى لؤلؤه، فحبس فيه فنظر اليه الابشين فافتقد بعض الفاكهه اما الاجاص واما الشاهلوج، فقال للواثق لا اله الا الله ما احسنه من طبق ولكن ليس لي فيه اجاص ولا شاهلوج، فقال له الواثق هو ذا انصرف وجه به اليك، ولم يمس من الفاكهه شيئا. فلما اراد الواثق الانصراف قال له الافشين اقرئ سيد السلام وقل له اسالك ان توجه الي ثقه من قبلك يؤدي عني ما اقول، فامر المعتصم حمدون بن اسماعيل وكان حمدون فقال فلما أراد فأمر المعتصم حمدون بن إسماعيل وكان حمدون في أيام المتوكل في حبس سليمان بن وهب في حبس الأبشين هذا، فحدث بهذا الحديث وهو فيه قال حمدون، فبعث بي المعتصم إلى الأبشين فقال لي إنه سيطول عليك فلا تحتبس، قال فدخلت عليه وطبق الفاكهة بين يديه لم يمس منه واحدة فما فوق، فقال لي أجلس، فجلست فاستمالني بالدقنة فقلت لا تطول فإن أمير المؤمنين قد تقدم إلي ألا أحتبس عندك فأوجز، فقال قل لأمير المؤمنين أحسنت إلي وشرفتني وأوطأت الرجال عقبي ثم قبلت في كلاما لم يتحقق عندك ولم تتدبر بعقلك كيف يكون هذا وكيف يجوز لي أن أفعل هذا الذي بلغت تخبر بأني دسست إلى منكجور أن يخرج وتقبله، وتخبر أني قلت للقائد الذي وجهته إلى منكجور لا تحاربه واعذر، وإن أحسست بأحد منا فانهزم من بين يديه، أنت رجل الحرب حاربت الرجال وسست العساكر وهذا يمكن رأس عسكر يقول لجند يلقون قوما يفعلوا هذا كذا وكذا، هذا ما لا يسوغ لأحد أن يفعله، ولو كان هذا يمكن ما كان ينبغي أن تقبله من عدو قد عرفت سببه وأنت أولى به بي، إنما أنا عبد من عبيدك وصنيعك، ولكن مثلي ومثلك أمير المؤمنين مثل رب عجلا. ده الأفشين بعت للمعتصم مع حمدون بن إسماعيل،
انا ما عرفتش هو مين بس ايه الاسلوب يدل عليه ان هو الافشين.
ما هو اللي
انا عبدك وعبد اللي جايبينك
ما محبوش يا عيني بقى يقول ايه. ولكن مثلي ومثلك يا امير المؤمنين مثل رجل ربى عجلا له ثم حتى اسمنه وكبر عظم وحسنت حاله وكان له أصحاب اشتهوا أن يأكلوا من لحمه فعرضوا له ذبح العجل فلم يجبوا إلى ذلك، واتفقوا جميعا على أن قالوا له ذات يوم وهي حكى لم ترب لما تربي هذا الأسد، هذا سبع وقد كبر، والسبع إذا كبر يرجع إلى جنسه كبر في السن وكبر في الحج العظمة يعني. فقال لهم ويحك هذا عجل بقر ما هو سبع، فقالوا هذا سبع سل من شئت عنه، وقد تقدموا إلى جميع من يعرفونه فقالوا له إن سألكم عن العجل فقولوا له هذا سبع، فكلما دبشتم المعتصم فقالوا له هذا سبع، فكلما سأل الرجل إنسانا بالضبط كده، فكلما سأل رجل إنسانا عنه وقال له أما ترى هذا العجل ما أحسنه قال الآخر هذا سبع هذا أسد ويحك، فأمر بالعجل فذبح، ولكني أنا ذلك العجل كيف أقدر أن أكون أسدا، الله الله في أمري اصطنعتني وشرفتني وأنت سيدي ومولاي، أسأل الله أن يعلم بقلبك علي. قال حمدون فقلت من صرفت وتركت الطلق على حاله لم يمس منه شيئا، ثم ما لبثنا إلا قليلا قيل إنه يموت أو قد مات، فقال المعتصم أروه ابنه فأخرجوه فطرحوه بين يديه فنتف لحيته وشعره ثم أمر به فحمل إلى منزل إيتاخ.
قال كان أحمد بن أبي زياد دعا به في دار العامة من الحبس فقال له قد بلغ أمير المؤمنين أنك خيذر خيذر أقلف. قال نعم وإنما
زيد مثلا ما تقول لي خيذر هو أنا حافظ اسمه ولا عارف
لا
يضبط أيضا
كان عدى بالذال باين
يعني في أسماء كده أول مرة نقرأها وأسماء أعجمية ما لهاش ضبط ده بقى عايزين واحد فارسي هو اللي يضبطها لنا أو هترجع للكتب بقى.
قد بلغ أمير المؤمنين أنك لا خيذر وأقلف قال نعم وإنما أراد ابن أبي ذؤاد أن يشهد عليك فإن تكشف نسب إلى الخرع وإن لم يتكشف صح عليه أنه أقلف فقال نعم أنا أقلف وحضر الدار ذلك اليوم جميع القواد والناس وكان ابن أبي ذؤاد خراجه إلى دار العامة قبل مصير الواثق إليه بالفاكد وقبل مصير حمدون ابن إسماعيل إليه قال حمدون فقلت له أنت أقلف كما زعمت فقال الأفشين أخرجني إلى مثل ذلك الموضع وجميع القواد قد اجتمع أخرجني إلى مثل ذلك الموضع وجميع القواد والناس قد اجتمعوا فقال لما قال وإنما أراد أن يفضحني إن قلت له نعم لم يقبل قولي وقال لي تكشف فيفضحني بين الناس فالموت كان أحب إلي من أن أتكشف بين أيدي الناس ولكن يا حمدون إن أحببت أن أتكشف بين يديك حتى تراني فعلت قال حمدون فقلت له أنت عندي صدوق وما أريد أن تكشف فلما انصرف حمدون فأبلغ المعتصم رسالة فأبلغ المعتصم رسالته أمر بمنع الطعام منه إلا القليل فكان يدفع إليه في كل يوم رغيف حتى مات فلما ذهب به بعد موته إلى داره تاخ أخرجوه فصلبوه على باب العامة ليراه الناس ثم طرح بباب العامة مع خشباته فأحرق وحمل الرماد وطرح في دجلة وكان المعتصم حين أمر بحبسه وجه سليمان بن وهب الكاتب يحصي جميع ما في دار الأفشين ويكتبه في ليلة من الليالي سليمان بن وهب الكاتب الكتاب
كاتب
لا الكتاب مطبوع عائلته خديجة الحديث اسمه المهم وكان المعتصم حين أمر بحبسه وجه سليمان بن أبي الكاتب يحصي جميع ما في دار الأفشين ويكتبه في ليلة من الليالي وقصد الأفشين بالمطيرة فوجد في داره بيت فيه تمثال إنسان من خشب عليه حلة كثيرة وجور وفي أذني حجران أبيضان مشتبكان عليهما ذاب فأخذ بعض من كان مع سليمان أحد الحجرين وظن أنه جوهر له قيمة وكان ذلك ليلا فلما أصبح ونزع عنه شباك الذهب وجده حجرا
شباك الذهب ربك يعني
شباك فلما أصبح ونزع عنه شباك الذهب وجده حجرا شبيها بالصدف الذي يسمى الحبرون من جنس الصدف الذي يقال له البوق من صدف أخرج من منزله صور السماجة وغيرها وأصنام وغير ذلك والأطواف والخشب التي كان أعدها وكان له متاع بالوزيرية فوجد فيه أيضا صنم آخر أخرها فوجد فيه أيضا صنم آخر وكتابا
طيب
ووجد في كتبه كتابا من كتب المجوس يقال له زراوة وأشياء كثيرة من الكتب فيها ديانته التي كان يدين بها ربه وكان موت الأفشين في شعبان من سنة 26 أو 200 وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود بأمر أشيناس وكان أشيناس حاجا في هذه السنة فول كل بلدة يدخلها فدعي له على جميع المنابر التي مر بها من سامرة إلى مكة والمدينة وكان الذي دعا له على منبر الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى وعلى منبر فيد هارون بن محمد بن أبي خالد المروزي وعلى منبر المدينة محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان وعلى منبر مكة محمد بن داود بن عيسى بن موسى وسلم عليه في هذه الكور كلها بالإمارة وكانت الولايات وإلى أن رجع إلى سامرة ثم دخلت
أحسن الله إليكم.
نبي إليه قال ثم دخل السنة 27 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من خروج أبي حرب المبرقع اليماني بفلسطين وخلافة علي على وخلافه على السلطان. ذكر الخبر عن سوي خروجي وما آل إليه أمره. ذكر لي بعض أصحابي ممن ذكر أنه خبير بأمره أن سبب خروجي على السلطان كان أن بعض الجندي أراد النزول في داره وهو غائب عنها، وفيها إما زوجته وإما أخته، فمنعته ذلك فضربها بصوت كان معه فتقته بذراعها فأصاب الصوت ذراعها فأثر فيها، فلما رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكت إليه ما فعل بها أو فعل بها، وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربه، فأخذ أبو حرب سيفه ومشى إلى الجندي وهو غار فضربه به حتى قتله، ثم هرب وألبس وجهه برقعا كي لا يعرف، فصار إلى جبل من جبال الأردن فطلبه السلطان فلم يعرف له خبر، وكان أبو حرب يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه متبرقعا فيراه الرائي فيأتيه فيذكره ويحرضه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر السلطان وما يأتي إلى الناس ويعيبه، فما زال ذلك دابه حتى استجاب له قوم من حراث أهل تلك الناحية وأهل القرى، وكان يزعم أنه أموي، فقال الذين استجابوا له هذا هو السفيه
أموي وأموي
هذا هو السفياني، فلما كثرت غاشيته وتباعه من هذه الطبقة من الناس دعا أهل البيوتات من أهل تلك الناحية فاستجاب له منهم جماعة رؤساء يمانية، منهم رجل يقال له ابن بيهس كان مطاعا في أهل اليمن، ورجلان آخران من أهل دمشق، فاتصل الخبر بالمعتصم وهو علين فعلته التي مات فيها، فبعث إليه رجاء ابن أبي أيوب الحضاري في زهاء ألف من الجندي، فلما صار رجاء إليه وجده في عالم من الناس.
دي مدينة باليمن
اليمن حضرمي.
لا حضار. الحضار.
نعم. حضار.
قال فذاكر الذي أخبرني بقصتي أنه كان في زواي 100,000 فكره رجاء مواقعته وعسكر بحذائه وطاوله حتى كان أول عمارة الناس الأراضين وحراثتهم، وانصرف من كان من الحراثين مع أبي حرب مع الحراثة وأرباب الأراضين إلى أراضيهم، وبقي أبو حرب في نفر زهاء 1,000 أو 2,000 ناجزه رجاء الحرب، وقال عسكراني عسكر رجاء، فالتقى العسكراني عسكر الرجاء وعسكر المبرقع، فلما التقوا تأمل رجاء عسكر المبرقع فقال لأصحابه ما أرى في عسكره رجل له فروسية غيره، وإنه سيظهر لأصحابه من نفسه بعض ما عنده من الرجلة فلا تعجلوا عليه. قال وكان الأمر كما قال الرجاء، فلما لبث المبرقع أن حمل على عسكر الرجاء، فقال رجاء لأصحابه أفرجوا له، فأفرجوا له حتى جاوزهم، ثم كر راجعا، فأمر رجاء أصحابه أن يفرجوا له فأفرجوا له حتى جاوزهم ورجع إلى عسكر نفسه، ثم رجاء وقال لأصحابه إنه سيحمل عليكم مرة أخرى فأفرجوا له، فإذا أراد الرجوع فحوروا بينه وبين ذلك وخذوه، ففعل المبرقع ذلك فحمل على أصحاب رجاء فأفرجوا له حتى جاوزهم، ثم كر راجعا فأحاطوا به فأخذوه فأنزلوه عن دابته. قال وقد كان قدم على علي قال وقد قدم على علي رجاء حين ترك معاجلة المبرقع الحرب من قبل المعتصم مستحث، فأخذ الرسول فقيده إلى أن كان من أمره أمر أبي حرب ما كان مما ذكرنا، ثم أطلقه. قال فلما كان يوم قدوم رجاء بأبي حرب على المعتصم عزله المعتصم على ما فعل برسوله، فقال له رجاء يا أمير المؤمنين جعلني الله في ذاك وجهتني في 1,000 إلى 100,000 فكرهت أن أعاجله فأهلك من معي ولا نغني شيئا، فتمهلت حتى خف من معه، ووجدت فرصة ورأيت لحربه وجها وقياما فناهضت، وقد خف من معه وهو في ضعف ونحن في قوة، وقد جئتك بالرجل أسيرا، قال أبو جعفر: أما غير من ذكرت أنه حدثني حديث أبي حرب على ما وصفته، فإنه زعم أن خروجه إنما كان في سنة 26 بالرملة، فقالوا إنه سفياني، فصار في 50,000 من أهل اليمن وغيرهم، واعتق ابن بيهس وآخران معه من أهل دمشق، فوجه إليهم المعتصم رجاء الحضاري في جماعة كبيرة، فأقام بدمشق، فقتل من أصحاب ابن بيهس وصاحبيه نحو من 5,000، وأخذ ابن بيهس أسيرا وقتل أصحابه.
فقتل نحو
نحو من 5,000،
يبقى فقتل نحو،
فقتل من اصحاب ابن بيهس وصاحبيه نحو من 5,000،
يبقى نحو.
وأخذ ابن بيهس اسيرا، يبقى سيدنا تمام. أخذ ابن بيهس اسيرا وقتل صاحبيه، وقع على حرب بالرمله، فقتل من اصحابه نحو من 20,000.
قتل
فقتل من أصحاب ابن بيهس
نحو
من 5,000. وأخذ ابن بيهس أسيرا وقتل وقتل صاحبيه، ووقع أبا حرب بالرملة، فقتل من أصحابه نحو من 20,000، وأسر أبا حرب فحمل إلى سامرة، فجعل ابن بيهس في المطبق. وفي هذه السنة أظهر جعفر بن مهرج الكردي الخلافة، فبعث إليه المعتصم في المحرم إيتاخ إلى جبال الموصل لحربه، فوثب بجعفر بعض أصحابه فقتله. وفيها كانت وفاة بشر بن الحارث في شهر ربيع الأول، وأصله من مر. وفيها كانت وفاة المعتصم، وذلك فيما ذكر يوم الخميس. فقال بعضهم: ل18 ليلة مضت من شهر ربيع الأول لساعتين مضتا من النهار. ذكر الخبر عن العلة التي كانت منها وفاته وقدر مدة عمره وصفته. ذكر أن بدء علته أنه احتجم أول يوم من المحرم واعتل عندها، فذكر عن محمد بن أحمد بن رشيد عن زنام الزامر أنه قال: قد وجد المعتصم في علة التي توفى فيها إفاقة، فقال: هيئوا إلي الزلال لأركب. فركب وركبت معه، فمر في دجلة بإزاء منازله، فقال: يا زنام ازمر لي، يا منزلا لم تبل أطلاله، حاشا لأطلالك أن تبلى، لم أبكي أطلالك، لكنني بكيت عيشي فيك إذ ولى، والعيش أولى ما بكاه الفتى، لا بد للمحزون أن يسلى. قال: فما زلت أزمر حتى هذا الصوت حتى دعا برطلية، فشرب منها قلحا، فجعلت أزمره وأكرره، وقد تناول منديلا بين يديه، فما زال يبكي ويمسح دموعه فيه وينتحب، حتى رجع لمنزله ولم يستتم شرب الرطلية. وذكر عن علي بن الجعدان أنه قال: لما احتضر المعتصم جعل يقول: ذهبت الحيل ليس حيلة حتى أصمت. وذكر عن غيره أنه جعل يقول: إني أخذت من بين هذا الخلق. وذكر عنه أنه قال: لو علمت أن عمري هكذا قصير ما فعلت. لما مات دفن بسامرة، فكانت خلافته 8 سنين و8 أشهر ويومين، وقيل كان مولده 80 و100 في شعبان، وقيل كان في سنة 9 و80، فإن كان مولده 80 و100 فإن عمره كله كان 46 سنة و7 أشهر و18 يوما، وإن كان مولده 79 و100 فإن عمره كان 47 سنة و2 شهرين و18 يوما، وكان فيما ذكر أبيض أصهب لحية طويلة مربوعا مشرب اللون حمرة حسن العينين، وكان مولده بالخلد. وقال بعضهم: ولد 80 و100 في الشهر الثامن، وهو ثامن الخلفاء والثامن من ولده العباس، وعمره كان 48 سنة من ولد العباس. قال: ومات عن ثمانية بنين وثمان بنات، ومالك 8 سنين و8 أشهر. فقال محمد بن عبد الملك الزيات: قد قلت إن غيبوك واستفقت عليك أيد بالطرب والطين، اذهب فنعم الحفيظ كنت على.
قلت إذ غيبوك واستفقت عليك أيد بالطرب والطين، اذهب فنعم الحفيظ كنت على الدنيا ونعم الظهير للدين. لا جبر الله أمة فقدت مثلك إلا بمثل هارون.
وقال مروان بن الجنوب وهو ابن أبي حفصة: أبو إسحاق مات ضحا فمتنا، وأنصينا بهارون حيينا، لئن جاء الخميس بما كرهنا لقد جاء الخميس بما هوينا.
هوى هوى
سقط
هوينا سقطنا هوينا
يبقى
هوينا الحب
هوين
قال ذكر الخبر عن بعض اخلاق المعتصم وسياره ذكر عن ابن ابي داود انه ذكر المعتصم
عارفين اكيد هيجيبها
هيجيبها
على طول ممكن
نعم طوري
هو تكلم عن مهل الصلط القرآن أيام
ممكن يذكرها في الواثق مثلا أو إجر إليها
المحمول مات وأحمد محمول إليه
صلى الله عليك قال ذكر عن ابن أبي داود أنه ذكر المعتصم بالله
ابن أبي دؤاد
آه
مهموزة يعني دؤاد ابن أبي دؤاد
بدود ذكر عن ابن أبي دؤاد أنه ذكر المعتصم بالله فأسهب في ذكره وأكثر في وصفه وأطمب في فضله وذكر من سعة أخلاقه وكرم أعراقه وطيب مركبه ولين جانبه وجميل عشرته فقال قال لي يوما ونحن بعمورية ما تقول في البصر يا أبا عبد الله قلت يا أمير المؤمنين نحن ببلاد الروم والبصر بالعراق قال سبقت قد وجهت إلى مدينة السلام فجاءوا بكباستين وعلمت أنك تشتهي ثم قال إتاخ هات إحدى الكباستين فجاء بكباسة بصر فمد ذراعه وقبض عليها بيده وقال كل بحياتي عليك من يدي فقلت جعلني الله فداك يا أمير المؤمنين بل تضعها فآكل كما أريد قال لا والله إلا من يدي قال فوالله ما زال حاصرا عن ذراعه وما أدن يده وأنا أجتابي من العذق وآكله حتى رمى به خاليا ما فيه بصرة
مفجوع
خلص
مسماجي
عمل لهم إيه السحر ده تسين الأمير يطعمه من يده
أمير المؤمنين
أمير المؤمنين ويقسم عليه بحياته ولا تأكل من إيده ويطفحه
بحياتي عنك
كان ألبك قال وكنت كثيرا ما أزامله في سفره ذلك إلى أن قلت له يا أمير المؤمنين لو زاملك بعض مواليك وبطانتك فاسترحت مني إليهم مرة ومنهم إلي مرة أخرى كان ذلك أنشط لقلبك وأطيب لنفسك وأشد لراحتك قال فإن نسيم الدمشقي زاملني اليوم فمن يزاملك أنت قلت الحسن بن يونس قال فأنت وذاك قال فدعوت الحسن فزاملني وتهيأ أن راكب المعتصم بغلا فاختار أن يكون منفردا قال فجعل يسير بسير بعيري إذا أراد أن يكلمني رفع رأسه إلي وإذا أردت أن أكلمه خفضت رأسي قال فانتهينا إلى واد لم نعرف غورة وقد خلفنا العسكر وراءنا فقال لي مكانك حتى أتقدم فأعرف غور الماء وأطلب قلته واتبع أنت موضع سيري قال فتقدم فدخل الوادي وجعل يطلب قلة الماء فمرة ينحرف عن يمينه ومرة عن شماله وطارة يمشي لسانانه وأنا خلفه متبع لأثري حتى قطعنا الوادي قال واستخرجت منه لأهل الشاش 2000 درهم لكري نهر لهم اندفن في صدر الإسلام واستخرجت فأضر ذلك به فقال لي أبا عبد الله مالي ولك تأخذ مالي لأهل الشاش وفرغانة قلت هم رعيتك يا أمير المؤمنين والأقصى والأدنى في حسن نظر الإمام سواء وقال غيره إنه إذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما فعل وذكر عن الفضل بن مروان أنه قال لم يكن للمعتصم لذة في تزيين البناء وكانت غايته في الإحكام قال ولم يكن بالنفقة على شيء أسمح منه بالنفقة في الحرب وذكر محمد بن راشد أنه قال لي أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم دعاني أمير المؤمنين المعتصم يوما فدخلت عليه وعليه صدرة وشي ومنطقة ذهب وخف أحمر
سدير يعني
فقال لي يا إسحاق أحببت أن أضرب معك بالصوارجة فبحياتي عليك إلا لبست مثل لباسي فاستعفيته من ذلك فأبى فلبست مثل لباسه ثم قدم إليه فرس محلات بحليته ذهب ودخلنا الميدان فلما ضرب ساعة قال لي أراك كسلان وأحسبك تكره هذا الزي فقلت هذاك يا أمير المؤمنين فنزل وأخذ بيدي ومضى يمشي وأنا معه إلى أن صار إلى حجرة الحمام فقال خذ ثيابي يا إسحاق
هل سمعنا غلام
نعم ثم دخلنا أنا لا فقال خذ ثيابي يا إسحاق فأخذت ثيابه حتى تجرب ثم أمرني بنزع ثيابي ففعلت ثم دخلنا أنا هو الحمام وليس معنا غلام فقلت عليه ودلكته وتولى أمير المؤمنين وتولى أمير المؤمنين المعتصم مني مثل ذلك وأنا في كل ذلك أستعفيه فيأبى علي ثم خرج من الحمام فأعطيته ثيابه ولبست ثيابي ثم أخذ بيدي ومضى يمشي وأنا معه حتى صار إلى مجلسه فقال يا إسحاق جئني بمصلى ومخدتين فجئت بذلك فوضع المخدتين ونام على وجهي ثم قال هات مصلى ومخدتين فجئت بهما
فقال
مصلى ومخدتين
نعم فما فعلش الثاني اللي بيغصبه ده كره الثياب اصلا هذا بيظهر التنسك والعباده وده خدعهم بهذا وانا في كل ذلك استعفيه فيأبى علي
يا سيدي قال فجئت بهما فقال ألقه ونام عليه بحذائي فحلفت ألا أفعل فجلست عليه ثم حضر إتاخن التركي وأشناس فقال لهما أمضي إلى حيث إذا صحت سمعتما ثم قال أبا إسحاق في قلبي أمر أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيه لك إليك فقلت قل يا سيدي يا أمير المؤمنين فإنما أنا عبدك وابن عبدك قال نظرت إلى أخي المأمون وقد اصطنع أربعة أنجبوا واصطنعت أنا أربعة لم يفلح أحد منهم من النجابة أنجبوا
وأنجبوا
الإنجاب
لا من النجابة
النجابة أنجبوا واصطنعت أنا أربعة لم يفلح منهم أحد منهم قلت ومن الذين اصطنعهم أخوك قال طاهر بن الحسين فقد رأيت وسمعت وعبد الله طاهر بن الحسين وقد رأيت وسمعت وعبد الله بن طاهر فهو الرجل الذي لم يرى مثله فأنت والله لا يعتاد السلطان منك أبدا وأخوك محمد بن إبراهيم وأين مثل محمد وأنا فاصطنعت الأفشين فقد رأيت ما صار أمره وأشناس ففشل آية وإيتاق فلا شيء ووصيف فلا مغن فيه ووصيف فلا مغنى فيه ولا مغنى فيه فقلت يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أجيب على أمان من غضبك قال قلت يا أمير المؤمنين أعزك الله نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها واستعمل أمير المؤمنين فروعا لم تنجب إذ لا أصول لها قال إسحاق لمقاسات ما مر بي في طول هذه المدة أسهل علي من هذا الجواب طبعا الأصل كله سيدنا في النساء
كله
اللي هو الكلام هنا يقصد أنه هو التمس النجبة في الأصل أصله طيب فأنجب الفرع طيبا
مش اختيار أمير المؤمنين هو الواحد
قال وبكى عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي لو قال أتيت أمير المؤمنين المعتصم بالله يوما وعنده قينة كان معجبا بها وهي تغنيه فلما سلمت وأخذت مجلسي قال لها خذي فيما كنت فيه فغنت فقال لي كيف تراها يا إسحاق قلت يا أمير المؤمنين أراها تقهره بحذق وتختله برفق وتختله برفق ولا تخرج من شيء إلا إلى أحسن منه وفي صوتها قطع شذور أحسن من نظم الدر على النحور فأقوم من خدمتك بما أنويه. قال لي أولست كنت تبلغ إذ ذاك جهبك؟
لو صفتك لها أحسن منها ومن غنائك. فقال لابنها هارون اسمع هذا الكلام.
وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه قال قلت للمعتصم في شيء فقال لي يا إسحاق إذا نصر الهوى بطل الرأي. فقلت له كنت أحب يا أمير المؤمنين أن يكون معي شبابي فأقوم من خدمتك بما أنويه. قال لي أولست كنت تبلغ إذ ذاك جهبك؟ قلت بلى. قال فأنت الآن تبلغ جهدك فسيان إذن. وذكر عن أبي حسان أنه قال كانت أم أبي إسحاق المعتصم من مولدات الكوفة يقال لها ماربة. وذكر عن الفضل بن مروان أنه قال كانت أم المعتصم ماربة صغدية وكان أبوها نشئ بالسواد. قال وأحسبه بالبن جيم وكان للرشيد بن ماربة مع أبي إسحاق أبو إسماعيل وأم حبيبة وآخران لم يعرف اسماهما.
أم
حبيب أي صح. وذكر عن أحمد بن أبي داود داود داود
دواد
طلع عن داود
الواو الأول هي داود
لا مقدم الألف برضه
دواد
أنه قال تصدق المعتصم وهذا على أبي بسبب بقية 100,000 درهم خلافة هارون الواثق أبي جعفر. وبويع في يوم توفي المعتصم ابنه هارون الواثق ابن محمد المعتصم. وذلك في يوم الأربعاء لثمان ليالي الخلون من شهر ربيع الأول سنة 27 و200 ويكن أبا جعفر أمه أم ولد رومية تسمى قراطيس. وهلك هذه السنة توفيل مالك الروم وكان ملكه 12 سنة.
أصبحت أو صارت السن صفحة نص صفحة كذا.
وفيها ملكت بعده امرأته تزورة وابنها ميخائيل بن توفيل صبي. وحجب الناس فيها جعفر بن المعتصم وكانت أم الواثق خرجت معه تريد الحجة فماتت بالحيرة لأربع خلونا من ذي القعدة ودفنت بالكوفة في دار داود بن عيسى. ثم دخل السنة 28 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث فمن ذلك ما كان من الواثق إلى نعم 200. ثم دخل السنة 28 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث فمن ذلك ما كان من الواثق إلى أشيناس أن توجه وألبس وشحين بالجوهر في شهر رمضان. وفيها مات أبو الحسن المدائني في منزل إسحاق بن إبراهيم الموصلي. وفيها مات حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر. وفيها حج سليمان بن عبد الله بن طاهر. وفيها غلى السعر بطريق مكة فبلغ رطل خبز بدرهم وراوية ماء بأربعين درهما. وأصاب الناس في الموقف حر شديد ثم مطر شديد فيه برد فأضر بشدة البرد فأضر بشدة الحر ثم شدة البرد في ساعة واحدة. في شدة البرد في ساعة واحدة ومطر بمنا في يوم النحر مطرا شديدا لم يرى مثله. وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة قتلت عدة من الحاج. وحجب الناس في هذه السنة محمد بن داود.
المطر فيه برد ثم تحول الجو من الحر
إلى البرد
شدة الحر
في ده اللي يعمل البرد ده اللي يعمل التعب
لكن الأول مطر فيه برد مش مطر فيه برد.
قال ثم دخل السنة 29 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث فمن ذلك ما كان من حبس الواثق بالله الكتاب وإلزاء الكتاب وإلزامهم أموالا فدافع أحمد بن إسرائيل إلى إسحاق بن يحيى بن معاذ صاحب الحرس وأمر بضربه كل يوم 10 أصوات فضربه فيما قيل نحو من 1,000 صوت فأدى 80,000 دينار وأخذ من سليمان بن وهب كاتب إيتاخ 400,000 دينار ومن الحسن بن وهب من كاتب إيتاخ 400,000 دينار ومن الحسن بن وهب 14,000 دينار وأخذ من أحمد بن الخصيبي وكتابه 1,000 دينار ومن إبراهيم بن رباح وكتابه 100,000 دينار ومن نجاح 60,000 دينار ومن أبي الوزير صالح 100,000 دينار 140,000 دينار، وذلك سوى ما أخذ من العمال بسبب عمالاتهم. ونصب محمد بن عبد الملك لابن أبي عمالاتهم من أجل أعمالهم.
عمالات ما يأخذون
الوظيفة. قال وناصب محمد بن عبد الملك لابن أبي دواد وسائر أصحاب المظالم العداوة، فكشفوا وحبسوا، وأجلس إسحاق بن إبراهيم فنظر في أمرهم وأقيموا للناس ولقوا كل جهد فنظر في أمرهم وأقيموا للناس ولقوا كل جهد. ذكر الخبر عن السبب الذي بعث الواثق على فعله. ما ذكرت بالكتاب في هذه السنة. ذكر عن عزون بن عبد العزيز الأنصاري أنه قال كنا ليلة في هذه السنة عند الواثق فقال لست أشتري من امتى؟ حد نبدا؟ نرجع؟ حد سأل حاجة؟ الذي؟ بس في نفس السنة يعني.
منقل الكهرباء لما جت.
ماشي. قال ثم دخلت سنة 29 و200. صح؟ نعم حدش نبه يبقى زي ما احنا ما يسير. قال فحدثنا عامة الليل فقال الواثق من منكم يعلم سبب الذي به واثب جد الرشيد على البرامكة فأزل نعمتهم؟ قال عزون فقلت أنا والله أحدثك يا أمير المؤمنين كان سبب ذلك أن الرشيد ذكرت له جارية لعون الخياط فأرسل إليها فاعترضها فرضي جمالها وعقلها وحسن أدبها فقال لعون ما تقول في ثمنها؟ فقال يا أمير المؤمنين أمر ثمنها واضح مشهور، حلفت بعتقها وعتقي رقيقي جميعا وصدقة مال الأيمان المغلظة التي لا مخرج منها لي، وأشهدت علي بذلك العدول ألا أنقص منها عن 100,000 دينار ولا أحتلع في ذلك بشيء من الحيل ولا أنقص. وأشهدت علي بذلك العدول ألا أنقص ثمنها عن 100,000 دينار ولا أحتل في ذلك بشيء من الحيل، هذه قضيتها. فقال أمير المؤمنين قد أخذتها منك 100,000 دينار. ثم أرسل إلى يحيى بن خالد يخبره بخبر الجارية ويأمره أن يرسل إليه 100,000 دينار. فقال يحيى هذا مفتاح سوء، إذا اجترأ في ثمن جارية واحدة على طلب 100,000 دينار فهو أحرى أن يطلب المال على قدر ذلك. فأرسل يخبره أنه لا يقدر على ذلك، فغضب عليه الرشيد وقال ليس في بيت مالي 100,000 دينار. فعاد عليه لا بد منها، ليس في بيت مالي 100,000 دينار. فعاد عليه لا بد منها. فقال اجعلوها دراهم ليراها فاستكثرها فلعله يردها. فأرسل بها دراهم وقال هذه قيمة 100,000 دينار، وأمر أن توضع في رواقه الذي يمر فيه إذا أراد المتوضأ لصلاة الظهر. قال فخرج الرسول في ذلك الوقت فإذا جبل من بدر، فقال ما هذا؟ قال ثمن الجارية لم تحضر دنانير. فأرسل قيمتها دراهم. فاستكثر الرشيد ذلك ودعا خادما له فقال اضمم هذه إليك واجعل لي بيت مالي لأضم إليه ما أريد، وسماه بيت مال العروس، وأمر برد الجارية إلى عون وأخذ في التفتيش عن المال فوجد البرامكة قد استهلكوه.
لعوني ربها لعوني
إلى عون من عوني العون وأمر برد الجارية إلى عون وأخذ في التفتيش عن المال فوجد البرامكة قد استهلكوه. فأقبل يهم بهم ويمسك. فكان يرسل إلى الصحابة وإلى قوم من أهل الأدب من غيرهم فيسامرهم ويتعشى معهم. فكان في من يحضر إنسان كان معروفا بالأدب وكان يعرف بكلياته يقال له أبو العود. فحضر ليلة في من حضره فأعجبه حديثه فأمر خادما له أن يأتي يحيى بن خالد فأعجبه حديثه فأمر خادما له أن يأتي يحيى بن خالد إذا أصبح فيأمره أن يعطيه 30,000 درهم. ففعل. فقال يحيى لأبي العود أفعل وليس بحضرتنا اليوم مال
أبو العود.
أبو العود. ولا. فقال يحيى لأبو العود أفعل وليس بحضرتنا اليوم مال، غدا يجيء المال ونعطيك إن شاء الله. ثم دافعه حتى طالت به الأيام. قال فأقبل أبو العود يحتال أن يجد من الرشيد وقتا يحرضه فيه على البرامكة، وقد كان شاع في الناس ما كان يهم به الرشيد في أمرهم،
يهم
به الرشيد في أمرهم. فدخل عليه ليلة فتحدثوا، فلم يزل أبو العود يحتال للحديث حتى وصله بقول عمر ربي لأبي ربيعة وعدت
هند وما كانت تعد، ليت هندا أنجزتنا ما تعد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد.
سخن. فقال الرشيد الله إنما العاجز من لا يستبد، حتى انقضى المجلس. وكان يحيى قد اتخذ من خدم الرشيد خادما يأتيه بأخباره، وأصبح يحيى غاديا على الرشيد. فلما راه قال قد أردت البارحة أن أرسل إليك بشعر أنشدنيه بعض من كان عندي، ثم كرهت أن أزعجك فأنشده البيتين. فقال ما أحسنهما يا أمير المؤمنين، وفطن لما أراد. فلما انصرف أرسل إلى ذلك الخادم فسأله عن إنشاد ذلك الشعر، فقال أبو العود أنشده. فدعا الوزير يحيى بأبي العود فقال له إنا كنا قد لويناك بمالك وقد جاءنا مال. ثم قال لبعض خادمه إذا تعطي 30,000 درهم من بيت مال أمير المؤمنين وأعطيه من عندي 20,000 درهم لمطلنا إياه.
لويناك ليا
ما
طلناك يعني
مطلق. وذهب إلى الفضل وجعفر فقل لهما هذا رجل مستحق أن يبر، وقد كان أمير المؤمنين أمر له بمال فأطلت مطله. ثم حضر المال فأمرت أن يعطى ووصلته من عندي صلة، وقد أحببت أن تصلاه فسأله بكم بكم وصله. قال 20,000 درهم، فوصله كل واحد منهما 20,000. فانصرف بذلك المال كله إلى منزله وجد الرشيد في أمرهم حتى وثب عليهم وأزال نعمتهم وقاتل جعفرا وصنع ما صنع. فقال الواثق صدق والله جدي، إنما العاجز من لا يستبد، وأخذ في ذكر الخيانة وما يستحق أهلها. قال عزون أحسابه سيوقع بكتابه، فما مضى أسبوع حتى أوقع بكتابه. وأخذ إبراهيم بن رباح وسليمان وأخذ إبراهيم بن رباح وسليمان بن وهب وأبو الوزير وأحمد بن الخصيب وجماعتهم. قال وأمر الواثق بحبس سليمان بن وهب كاتب إيتاق، وأخذه بمئتي ألف درهم وقيل دينار، فقيد وألبس مضرعة من مدارع الملاحين، فأدى 100,000 درهم وسأل أن يؤخذ بالباقي 20 شهرا. فأجابه الواثق إلى ذلك وأمر بتخلية سبيله ورده إلى كتابة إيتاق، وأمره بلبس السواد. وفي هذه السنة ولي شار باميان لإيتاخ اليمن، وشخص إليها في شهر ربيع آخر. وفيها ولي محمد بن صالح بن العباسي المدينة، وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود.
حسبك.